أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على النبي البشير والهادي الشفيع والنور المبين والسراج المنير والرؤوف الرحيم محمد وعلى آله الأوصياء الهداة الأصفياء. كنا في هذه الآية الكريمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مرتبة وهم يعلمون مرت بنا أنها مرتبة بعد تعلو التعقل. فهنا بحسب هذه المراتب لدرك القرآن يتصور تحريف للقرآن الكريم، لأن الآية في صدد إدانتهم أو وصفهم بأنهم يقومون بالتحريف لكلام الله، وهذا التحريف ذكرته الآية متفرع ليس فقط على السماع. لاحظوا: يسمعون كلام الله ثم يحرفون، ليس فقط بعد السماع، بل جعلت التحريف من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن هذا التحريف يتقرر ويقام به على أصعدة ثلاثة. إذن ليس فقط التحريف لما سمع في الألفاظ، ولا التحريف أيضا في تحريف لما عقل، وأيضا تحريف آخر لجانب آخر. بلعم بن باعورة من باب المثال رام التحريف الثالث. فإذا لابد أن نخوض في أقسام وأنواع التحريف التي يتطرق ويذكرها القرآن الكريم في الآيات والسور. إذن فيه هناك تحريف بحسب اللفظ، وهناك تحريف بحسب المعنى المتعقل، وهناك تحريف والعياذ بالله بحسب المرتبة فوق المعاني للقرآن. وقد أكد أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم على أن التحريف بحسب المعاني أخطر من التحريف بحسب الألفاظ، كما في رواية عن الصادق عليه السلام: أقاموا حروفة وغيروا حدوده وأضاعوا حدوده، تضييع الحدود. أقاموا حروفه، فلم يقيموا حدوده، ضيعوا حدوده. فتحريف المعنى أخطر من تحريف اللفظ، والحال أن الناس مدهوشين بتحريف اللفظ. يعني عموم البحوث التي تجري في البحوث القرآنية أكثرها تنصب اهتماما بتحريف أو صيانة اللفظ، بينما تحريف المعنى أشد وطأة من تحريف اللفظ. بس هذا يريد له بسط من الخوض والبيان. طبعا كاستدلال أولي من الواضح أن الهدف من اللفظ هو المعنى، فالمعنى غاية اللفظ، فإذا جرى التحريف في المعنى من الواضح يعني استهدفت الغاية، الغاية من القرآن، والعدو إلا فما الفائدة في ذي الغاية وهو اللفظ. نعم له أهمية اللفظ، له قدسية، له عظمة، كل هذا على حاله، لكن لا بشطب وحذف الغاية وهو المعنى. المقدمة لها أهمية لكن بالحظ المقدمة. والخطورة التي، ولماذا هذا أخطر أيضا من جانب آخر بأدلة أخرى بوجوه أخرى، أخطر تحريف المعنى أخطر من تحريف اللفظ، لماذا؟ وثم بعبارة أخرى، إنا نزلنا الذكر وإنا له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غالبا الحفظ هنا يركزوه على أين؟ حفظ اللفظ. زين ما له حفظ المعنى اللي هو أخطر. في رواية أهل البيت عندنا الإمام حافظ، كما استدل علماء الإمامية في بحث قاعدة الإجماع بقاعدة اللطف، أحد صياغات قاعدة اللطف الإجماع التي استدل بها علماء الإمامية أن الإمام يمانع الضلال حتى بدعاء الندبة، لولا أقمت لنا علما هاديا لئلا نضل، ها؟ لئلا نضل، لئلا يزول الحق، هكذا؟ لا قبل شنو؟ لا قبل شنو؟ إقامة لحجتك. وأقمت لنا علما من قبل، نعم من قبل أن ندل ونخزى. زين، ولأن لا يغلب لأن لا يزول حقه عن مقره ويغلب الباطل على أهل الاستولي، أحد ضرورة وجود الإمام أنه ما يخلي المعاني المنحرفة الخاطئة تغير فطرة الإدراكية للبشر. مثلا الشيوعية تنتشر، رأسمالية تنتشر، مادية تنتشر، علمانية تنتشر، ولا مجرد على صعيد الفكر مو على صعيد العمل، الفكر أعظم من العمل بعد. إنا وأي الذكر أعظم، ذكر اللفظي أو الذكر المعنوي؟ الذكر المعنوي، المعنى الذكر بحسب المعنى أعظم من الذكر بحسب اللفظ، وإن كان لا يستهان للذكر، لا يستهان بالذكر الذي هو بحسب اللفظ، لكن الذكر الذي بحسب المعنى أعظم. هناك نماذج من آيات وروايات والعياذ بالله موسخ معناها بسبب الأمويين أو بسبب السقيفة، وينجر هذا التحريف المعنى والمسخ حتى للخاصة. مثلا آية تلك أمة قد خلت، سورة البقرة، آيتان بينهما 9 و10 آيات، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ولا تسألون عما كانوا يعملون يفعلون أو يعملون. لاحظوا كتب التفسير، يعني لولا بيانات أهل البيت عليهم السلام أصلا معنى الآية غيب تماما. إلى أي إلى وما البديل الذي حصل لمعنى الآية؟ البديل الذي حصل لمعنى الآية أنك ما عليك أن تتنبي شواد تنبر في التاريخ والأمم السابقة والصحابة وملفات الصحابة وأحوال الصحابة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب ولا تسألون عما كانوا يعملون. شل لك أنت بهم، أنت مو مسؤول. فالتفتيش عن أحوال الصحابة مذموم قرآنيا، منهي عن أعوذ بالله هكذا. والحال أن الآية معناها 180 درجة عكس هذا المعنى. فلاحظ شنو؟ تلاحظ عن كتب التفسير، كتب علم الخلاف، كتب كثيرة حتى من الخاصة تجذر هذا المعنى والعياذ بالله. وإن كانوا يحاولون يردون يقولون أن هذا مثلا دي الآية تفسرها آيات أخرى، لا يصح أن نعمل بهذه الآية على إطلاقها، تقيدها تحكم عليها كذا كذا. أصل الآية هذه معناها أو شيء آخر. 180 درجة معنى الآية مسخ. الآية تدعو إلى التنقيب في التاريخ وتأمر به، بينما هذا المعنى ماذا يصور؟ الآية تأمر بمحاسبة الأمم التي قد خلت، بينما هذا المعنى يقول لك أنت وما عليك أنت وما صلتك بهم، لا تسألون، يعني لا عليك، ليس عليك، هم أحسنوا أم أساؤوا. بين المعنى الأصلي الآية لا، نقم، نقح، تثبت من الأمم السابقة. كيف؟ أي كمثال نأتي به، لا تسألون عما كانوا يعملون، يعني لا تسأل، لا تطالب بأن عملهم عذر لك. هاي المعنى وين وذاك المعنى وين؟ لا تسأل، الإنسان يسأل عن حجته في عمله، لا يكون عملهم حجة معذرة لك تقول هكذا كان الصحابة هكذا كان الرعي الأول، هذا ليس عذر. وعظيم الآية تقول حتى النبي إبراهيم والأنبياء السابقين لا يكون عذرا لكم، لأن اليهود ادعوا أن النبي إبراهيم وموسى وعيسى، عفوا، النبي إبراهيم وموسى وهم الأنبياء واليعقوب كانوا يهود. أم تقولون أن إبراهيم كان يهوديا؟ يهوديا أو نصارى؟ يهودا أو نصارى؟ أي نعم، وما تنزلت التوراة والإنجيل من بعد شانسه تابع. بعد ذلك الآية تقول هب يا أهل الكتاب، هب أن إبراهيم ويعقوب كانوا هودا أو نصارى، وهل هذا يبرر لكم أن تتهودوا وتتنصروا ولا تتبعوا نبي الإسلام والمعجزة الحاضرة التي يقدمها الله لكم؟ يعني الآية تترفع حتى عمل إبراهيم مقابل حجية الله ليس بعذر. طبعا هذا كجواب جدلي يجادلهم القرآن الكريم، لو سلم بأن إبراهيم ماذا؟ يهودي، لأن الله عز وجل أن يطالبكم، هو يخاطبكم، هو ولي الأمر، هو خالق إبراهيم، كيف يحكم إبراهيم على؟ لنفترض أن الله عز وجل أمره باليهودية جدلا، هكذا يعني منطق القرآن، هل هذا عذر عمل إبراهيم؟ الآن الله يأمركم أن تكونوا مسلمين، لا تسألون عما كانوا يعملون، يعني ليس حجة معذر لكم ما كانوا يعملون. خب بعد ذلك الكلام هنا تتسلسل آية، لأن هي آيتان بينهما 9 آيات، قبل الآية الأولى نفي القرآن لكون إبراهيم ويعقوب يهودية أو نصرانية، ثم تأتي بهذا الجواب، يعني جواب آخر جدلي، هب أنهم يهودية ونصرانية، هذا لن تطالب أنت بعذر ليهوديتك أنت أيها المخاطب في عصر سيد الأنبياء، لن تطالب بحجة عذرية عمل النبي إبراهيم. الآن الله يأمرك يطالبك بالإسلام، لا تسألون عما كان، لا تسألون كحجة معذرة لكم ما كانوا يعملون. فهنا الآية تنهي عن الفحص عن الأمم السابقة، بالعكس تقول لا تتبع الأمم السابقة عمياويا، حقق نقب كن نيقب، لن يكون لك اتباعهم عشوائيا عمياً. كما هو منطق القرآن وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم، ها لمقتدون، شلون تقتدي بهم؟ هذا ليس عذر، هو نفس المعنى. فلاحظ كيف معنى الآية موسخة، حرف 180 درجة من شرق إلى غرب ومن غرب إلى شرق. فنقبوا في البلاد، انظروا لآثار كذا كذا كذا، أولم يروا، ألم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة كذا. القرآن كله يأمر بهذا، كيف يقول لا لا ليس عليك ما سبق يا أخي؟ ومن هذا القبيل في آيات القرآن إلى ما شاء الله. النبي الأمي، معنى الأمية في النبي حرفت، معنى الكذا في القرآن، معنى المسجد الأقصى في القرآن حرف، ومعنى 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 ما شاء الله، معالم القرآن والدين المعنى حرف، أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، ضيعوا حدوده بشكل بدرجة إن هذا التحريف في المعنى سرى والعياذ بالله إلى حتى ربما الخاصة، إلا من استعصم وتمسك به بيانات العترة في القرآن إلى ما شاء الله. فتحريف المعنى جدا خطير ومهم، حفظ المعنى أعظم من حفظ اللفظ، لأن اللفظ ليس مهم، بس إذا دار الأنف الأهمية كيف حفظ اللفظ المعنى أهم بعد ببيان آخر وجوه أخرى. نلاحظ نفس القرآن الكريم يقول أن القرآن بألفاظه ومعانيه منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ماذا يصنعون؟ ها؟ يتبعون لو لا يتبعون؟ نفس القرآن الكريم يقول اتباع بعض القرآن فتنة، تسمون تناقض، لا أعوذ بالله، يعني اتباع المتشابه من القرآن تتبعه وتنقاد له لأنك تتمرد عليه، مع ذلك هذا فتنة. اتباع بعض القرآن زيغ وفتنة. إذن أي بعض من القرآن الذي يتبع؟ المحكم بمفرده، المحكم ينفرد الإنسان في اتباعه والتمسك به، أيضا يقول القرآن الكريم فتنة. التمسك نعم، التمسك بالمحكم هداية بشرط لا بنحو مطلق. الشرط هذا ماذا؟ وما يعلم تأويله، يعني أول المتشابه إلى المحكم، وما يعلم تأويله، أنتم تعلمون؟ لا، وما يعلم الحصر، وما يعلم تأويله إلا الله. لنقف لنسلم بأن هنا الآية فيها وقف، يعني فقط الله. جيد، فإذا ما يعلم تأويله إلا الله، من الذي يعلم ما عند الله؟ كل البشر أو خصوص من لهم اتصال رسمي من قبل الله ومع الله، الأنبياء والعصية؟ فلاحظ إذن حتى اتباع المحكم إن لم ينجز فيه هذا الشرط وهو تعلم المحكم وإرجاع المتشابه المحكم، تعلمه من المعلم الإلهي، لن يكون هناك هداية، أم ستكون فتنة وزيغ. زيغية الزيغ وفتنوية الفتنة. شوي ندقق أكثر هنا، لاحظ القرآن الكريم حتى المعاني لا يأبه بها بعظمة بعض المعاني وهو المحكمات، مو فقط الألفاظ ما يأبه به، يعني في عظمة العظمة العظمة اللي في القرآن يأبه بمن؟ بالمحكمات. بعد بل ولا يأبه بالمحكمات، معاني المحكمات فقط، بل يأبه بمعلم المحكمات. إذن القطيعة مع المعلم الإلهي فتنة وزيغ، وتأكبر وأعظم تحريف بحسب منطق القرآن. طبعا الآن رائج أنه إذن نرتبط بالمعصومين، وعموم عامة الناس ترتبط بالمعصومين، يعني ترتبط بالروايات. زادي ترتبط بالروايات، أنت الذي تريد أن ترتبط بالروايات بدون أن تبذل كل عمرك في الروايات، إذن أنت ترتبط بالروايات وبمعاني أهل البيت. هذه عبارة عن خديعة كبرى للشباب ولعموم الناس. أنت تريد أن ترتبط وتتمسك برواية أهل البيت بلحظة ولحيضات، هو هذا علم أهل البيت؟ هل تمسك بأهل البيت؟ بسنة أو بسنتين قراءة في رواية أهل البيت، التمسك في أهل البيت، الله أكبر. دع عنك الفقهاء والعلماء، نظرتك سوداوية حولهم والعياذ بالله. أدري سموه إحنا أشخاص وشخص العلماء والمجتهدين، بس الكلام في المنهج، منهج العلماء ومنهج الفقهاء طول عمر. يا الله يشمشم، اعطي للعلم كلك يعطيك بعضا. لا، ما يحتاج تعطي العلم كله. هي قصة، مو قصة محاربة فقهاء ومجتهدين وعلماء، قصة محاربة منهج. يعني انزو نزوا يسيرا في علوم أهل البيت وأنت على هداية أهل البيت. عجيب هيجي هكذا، هكذا التمسك بأهل البيت. والله خوش، افتح أي كتاب روائي وتمسك بالرواية، وشأنما المعصوم هو رواية واحدة، والدين رواية واحدة، والدين آية واحدة، لو الدين منظومة دق ولطم فيها، جهد وجهد كبد فيها. طبعا الرواية عظيمة، بس هي الدين رواية واحدة. أيوة، المنطقة الوهابية، شوف الخديعة التي تنطلي على عموم المؤمنين. هي القصة مو قصة حرب مع العلماء والفقهاء والمجتهدين، هي قصة حرب مع علم أهل البيت. لأن يبينون لهم علم أهل البيت ما يحتاج إلى 20 سنة و50 سنة و60 سنة. هو 50 سنة و60 سنة؟ لا، 1200 سنة الآن العلماء تتراكم جهودهم. رحمة الله على العلامة الحلي يوصي ابنه فخر المحققين، يقول له إياك أن تستنبط، أنت كمجتهد إياك أن تتفرق، ضم إليك جهود قرون، ولا الله تشم علم أهل البيت. لا، أنا أتفرد، واحد أحد، فرد صمد. شنو الحشية؟ هاي خديعة كبرى في دعوة التمسك بعلم أهل البيت، خديعة كبرى. وكما يقال ازواء بعظمة علم أهل البيت. مو قصة علماء ومجتهدين، قصة علم أهل البيت هم في الحقيقة يستهدفون من ذلك الحرب مع علم أهل البيت. علم أهل البيت سنة وسنتين وستين سنة؟ لا، 1200 سنة، بل 1400 سنة جهود تتراكم. ولذلك عند العلماء ليس المرجع الأعلى هو الحكم المشهور، الطائفة هو الحكم مشهور، ما المراجع العليا في طبقات علماء الشيعة هو الحكم. أنت تريد تضرب مشهور الشيعة سيرة العلماء بماذا؟ بعوام يأخذ الرواية، علماء الإمامية علم من الأعلام ما يجعلوه مدار قطب ومركز، يجعلون مسيرة علماء جهابذة أفنوا أنفسهم وفوقهم ضروريات الدين. أنت تريد حين في رواية واحدة عوام يتمسك برواية واحدة؟ أي رواية واحدة، جهد ضئيل، خديعة في الموازين، خطرة تنطلي. أحد إشكاليات التي جرت في الجدلية بين الأصوليين والأخباريين، طبعا كل صحح للآخر جانب، كل أنه كذا، أنه علم الأئمة هو علم سهل، شنو القصة؟ لذلك من يخالف المشهور عندهم شاذ، من يخالف سيرة علماء الإمامية كذا، تسالم علماء الإمامية كذا، ومو عالم واحد، فرضاً يكون عوام بعد. أي عجيبة خديعة. هو علم الأئمة هكذا سهل ينزو عليه كل نازي؟ نعم هو مفتوح للكل، بس تعال بموازين، موازين لا تتفرد، لا تستبد، كذا كذا كذا. انظر طبقات المعاني كم هي. وللكلام تتمات، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.